قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أمين الله على وحيه وعباده محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نتوقف عند حادثة عظيمة شهدتها صفحات تاريخ الإسلام، ألا وهي حادثة المباهلة التي خلدها القرآن الكريم ووصفها بأنها القصص الحق، حيث ذكرت في الآية 59 إلى 61 من سورة آل عمران.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية نتبرك بالإنصات إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعباراتها.
نستمع إلى إجابة ضيفي هذا اللقاء عن سؤال بشأن اعتراض أورده الفخر الرازي وآخرون على نزول الآية 61 في أهل البيت عليهم السلام.
لنستمع بعد ذلك إلى الحكاية عبر محطة القصة.
نغترف من معين عالم أهل البيت عليهم السلام الإمام الرضا سلام الله عليه ورواية بالموضوع.
ومسك الختام مع باقة من الدروس التي تتضمنها الآيات.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، تتحدث هذه الآيات عن أحد ردود القرآن الكريم على محاورات مسيحي نجران الذين جاءوا في وفد مؤلف من 60 شخصا، وفيهم عدد من زعمائهم بقصد التحاور مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن بين المواضيع التي طرحت في ذلك الاجتماع مسألة ألوهية المسيح التي رفضها رسول الله صلى الله عليه وآله، واستدل بأن المسيح ولد وعاش كبقية الناس ولا يمكن أن يكون إلها، لكنهم استدلوا على ألوهيته بولادته من غير أب، فنزلت الآية ردا عليهم، ولما رفضوا ذلك دعاهم إلى المباهلة.
فنستمع معا إلى الآيات التاليات من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى تلاوة الآية 59 حتى 61 من سورة آل عمران، وهي تتحدث عن قصة المباهلة. مستمعينا الأفاضل، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.
مفردات.
بداية تورد الآية المباركة استدلالا قصيرا وواضحا في الرد على مسيحي نجران بشأن ألوهية المسيح. إن ولادة المسيح من غير أب لا يمكن أن تكون دليلا على أنه ابن الله أو أنه الله بعينه، لأن هذه الولادة قد جرت لآدم بصورة أعجب، فهو قد ولد من غير أب ولا أم. وعليه فكما أن خلق آدم من غير والدين لا يستدعي القول بألوهيته، لأن الله قادر على كل شيء، ولأن فعله وإرادته متناسقان، فإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
وكذلك ولادة عيسى عليه السلام من أم وبغير أب لا تدل على ألوهيته، لذا تقول الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذه الآية تؤكد الموضوع وتقول: إنما أنزلنا على الرسول بشأن المسيح أمر حقيقي من الله ولا يعتريه الشك، فعليكم أن لا تترددوا في قبوله.
أما في تفسير الحق من ربك فللمفسرين رأيان. الرأي الأول يقول إن الجملة مبتدأ وخبر، وبذلك يكون المعنى الحق دائما من ربك، وذلك لأن الحق هو الحقيقة والحقيقة هي الوجود، وكل وجود ناشئ من وجوده، لذلك فكل باطل عدم والعدم غريب على ذاته.
الرأي الثاني يقول إن الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره تلك الأخبار، أي تلك الأخبار التي أنزلناها عليك حقائق من الله، وكل من التفسيرين ينسجم مع الآية. بعد الآيات التي استدل فيها على بطلان القول بألوهية عيسى بن مريم، يأمر الله نبيه بالمباهلة إذا جاءه من يجادله من بعد ما جاءه من العلم والمعرفة، وأمره أن يقول لهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
بمعنى أني سأدعو أبنائي وأنتم ادعوا أبناءكم، وأدعو نسائي وأنتم ادعوا نساءكم، وأدعو نفسي وتدعون أنتم أنفسكم، وعندئذ ندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب منا.
المباهلة في الأصل، مستمعين الكرام، من مادة بهل بمعنى إطلاق وفك القيد عن الشيء، وبذلك يقال للحيوان الطلق حيث لا توضع محالبها في كيس كي يستطيع وليدها أن يرضع بسهولة يقال له باهل، وابتهال في الدعاء بمعنى التضرع وتفويض الأمر إلى الله، وكذا فسروها بمعنى الهلاك واللعن والبعد عن الله عز وجل، كذلك بسبب ترك العبد طلقا وحرا في كل شيء تترتب عليه هذه النتائج. هذا معنى المباهلة لغة.
أما من حيث المفهوم فهو يعني الملاعنة بين شخصين، ولذا يجتمع أفراد للحوار حول مسألة دينية مهمة في مكان واحد ويتضرعون إلى الله أن يفضح الكاذب ويعاقبه.
أيها الأخوة والأخوات، إن المباهلة وإن لم يكن في الآية ما يشير إلى تأثيرها، كانت بمثابة السهم الأخير بعد أن لم ينفع المنطق والاستدلال، فإن الدعاء وحده لم يكن المقصود بها، بل كان المقصود منها هو أثرها الخارجي. أما الذين اصطحبهم النبي صلى الله عليه وآله معه للمباهلة بهم فهم الحسن والحسين وفاطمة وعلي أهل بيته عليهم السلام، وقد أجمعت على ذلك الروايات. وعليه فإن أبناءنا الواردة في الآية ينحصر مفهومها في الحسن والحسين عليهم السلام، ومفهوم نساءنا ينحصر في فاطمة عليه السلام، ومفهوم أنفسنا ينحصر في علي عليه السلام.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله.
أعزائنا المستمعين، هنا اعتراض مشهور أورده الفخر الرازي وآخرون على نزول هذه الآية في أهل البيت عليهم السلام. يقول هؤلاء: كيف يمكن أن نعتبر أن القصد من أبناءنا هو الحسن والحسين عليهم السلام، مع أن أبناء جمع ولا تطلق على الاثنين، وكذلك نساءنا جمع، فكيف تطلق على سيدة الإسلام فاطمة سلام الله عليها وحدها؟ وإذا كان القصد من أنفسنا عليا عليه السلام وحده، فلماذا جاء بصيغة الجمع؟
نستمع لإجابة ضيف هذا البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية، فتابعوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل. هذه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية المباركة أجمع المفسرون سنة وشيعة أنها نزلت حينما يعني في نصارى إبران، حينما باهلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء النبي بعلي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. يجمع المفسرون، صحيح أن الآية جاءت بصيغة الجمع، ولكن التطبيق لم يأتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعلي والحسن والحسين. ولهذا نفهم أن المقصود من نساءنا فاطمة عليه السلام، ومن أبنائنا الحسن والحسين، ومن أنفسنا علي عليه السلام. وهذه يعني حقيقة في علم التفسير في أسباب النزول، يعني حتى صحيح المسلم يذكر في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص يقول قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب، يعني أبا تراب هو علي بن أبي طالب، فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له وقد خلفه في بعض مغازي، فقال له يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول، هذا سعد بن أبي وقاص، هذا الحديث يذكره مسلم في صحيحه في صحيح مسلم، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد العين فبصق في عينه ودفع الراية إليه فتح الله على يديه. ولما نزلت هذه الآية يعني فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم، ورواه كذلك الترمذي في صحيحه، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه الحميني في كتاب فرائد السنطين، وكثير من كتب التفسير. يعني هناك حقيقة من الحقائق أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يأتي إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولهذا كان تطبيق نساءنا على فاطمة عليه السلام وتطبيق أنفسنا على علي عليه السلام وتطبيق أبناءنا على الحسن والحسين. وهذا كثير في التفسير، يعني القرآن كثير من الآيات جاءت إن جاءكم فاسق بنبأ مثلا، يعني جاءت أحيانا تأتي آيات ليس بشخص واحد، يعني بلسان الجمع، ولكنها ماذا؟ لكنها تعني في أسباب النزول شخصا أشخاص معينين. وهذا يعني كثير ما جاء في القرآن الكريم، ولم يدعي أحد من المفسرين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد جاء بغير هؤلاء، وهذا يعبر عن مدى يعني إخلاص النبي. ولهذا يعني النصارى نجران رؤساء النصارى قالوا إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نبيا، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله فإنه لا يقدم إلى أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، فقال النصارى من هؤلاء؟ فقيل لهم هذا ابن عمه ووصيه وختمه علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذا ابناء الحسن والحسين. ففرقوا يعني خافوا وارتعبوا، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله نعطيك رضا فعفنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله على الجزية. هذه طبعا الرواية يذكرها جميع المفسرين أن النبي لم يأتي إلا بهؤلاء، وهذه حقيقة من الحقائق في عالم التفسير. ولكن مع الأسف بعض المفسرين حاولوا أن يطمسوا هذه الحقيقة، يعني في تفسير الجلالين مثلا يذكر هذه الرواية يقول وقد خرج الرسول معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال لهم إذا دعوت فأمنوا، فأبوا أن يلاعنوا، يعني النصارى حينما رأوا ما جاء به النبي من أخص خاصته، هذا طبعا يدل على مدى صدق النبي، لأنه جاء بأكثر الناس قربا منه ولو كان كاذبا أو كان مدعيا ليس مطمئنا من نفسه لما جاء بهؤلاء. نعم.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
مع شكرنا الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة للمشاركة في هذا البرنامج القصص الحق الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذه الحلقة من البرنامج عند حادثة المباهلة التي ذكرت في الآيات 59 حتى 61 من سورة آل عمران. ندعوكم مستمعينا الأفاضل لمتابعة محطة القصة بعد لحظات.
كتب النبي صلى الله عليه وآله كتابا إلى أبي حارثة أسقف نجران دعا فيه أهالي نجران إلى الإسلام، فتشاور أبو حارثة مع جماعة من قومه فآل الأمر إلى إرسال وفد مؤلف من 60 رجلا من كبار نجران وعلمائهم لمقابلة الرسول صلى الله عليه وآله والاحتجاج أو التفاوض معه. وما إن وصل الوفد إلى المدينة حتى جرى بين النبي وبينهم نقاش وحوار طويل لم يؤدي إلى نتيجة. عندها اقترح عليهم النبي المباهلة بأمر من الله، فقبلوا ذلك وحددوا لذلك يوما، وهو اليوم 24 من شهر ذي الحجة في 10 للهجرة. لكن في اليوم الموعود عندما شاهد وفد نجران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اصطحب أعز الخلق إليه وهم علي بن أبي طالب وابنته فاطمة والحسن والحسين، وقد جث الرسول صلى الله عليه وآله على ركبتيه استعدادا للمباهلة، انبهر الوفد بمعنويات الرسول وأهل بيته وبما حباهم الله تعالى من جلاله وعظمته فأبى التباهل. وقالوا حتى نرجع وننظر، فلما خلا بعضهم إلى بعض قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم أن محمدا نبي مرسل. ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم، وذلك بعد أن غدا النبي آخذا بيد علي والحسن والحسين عليهم السلام بين يديه وفاطمة عليها السلام خلفه. وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم أبو حارثة، فقال الأسقف: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوا، فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، إنا لا نباهلك ولكن نصالحك. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يؤدوا إليه في كل عام 2000 حلة. ألفا في صفر وألفا في رجب، وعلى عارية 30 درعا، وعارية 30 فرسا، و30 رمحا. وقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران، ولو لعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولطرم عليهم الوادي نارا، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا.
أيها الإخوة والأخوات، لازلتم مع برنامج القصص الحق، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ووقفتنا في هذه الحلقة من البرنامج عند حادثة المباهلة التي ذكرت في سورة آل عمران من الآية 59 حتى 61. ندعوكم لمتابعة نصوص هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. لحظات ونعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أعزانا المستمعين، روي عن الإمام الرضا عليه السلام في حديثه مع المأمون والعلماء في الفرق بين العترة والأمة وفضل العترة على الأمة، وفيه قال العلماء: هل فسر الله الاصطفاء في كتابه؟ فقال الرضا عليه السلام:
فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موضعا، وذكر المواضع من القرآن وقال فيها: وأما الثالثة حين ميز الله الطاهرين من خلقه وأمر نبيه بالمباهلة بهم في آية الابتهال، فقال عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال العلماء: عنا به نفسه. قال أبو الحسن: غلطتم، إنما عنا به علي بن أبي طالب. ومما يدل على ذلك قول النبي: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي، يعني علي بن أبي طالب. وعنا بالأبناء الحسن والحسين، وعنا بالنساء فاطمة، فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد، وفضل لا يلحقهم فيه بشر، وشرف لا يسبقهم إليه خلق، إذ جعل نفس علي كنفسه.
دروس وعبر.
هناك دروس كثيرة تستفاد من قصة المباهلة، وأول تلك الدروس هو أحقية الإسلام وصدق نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للأسباب التالية:
أليف، أن النصارى هزموا على مستوى المنطق والحوار، حيث احتجوا بأن عيسى عليه السلام لم يكن له أب، فإذا أبوه هو الله. فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله بأن مثله كآدم عليه السلام، خلقه الله من تراب، حيث لا أب له ولا أم. فإذا كان من لا يملك أبا يكون ابن الله كما تزعمون، فإن من لا يملك أبا ولا أما أحق أن يكون ابن لله من عيسى عليه السلام. فسكتوا ولم يحيروا جوابا.
ثم هزموا على مستوى التحدي بنزول العذاب على الكاذب من الفريقين، فلما رفضوا الكلام المنطقي والعلمي تحداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن دعاهم بأن يطلب كل فريق نزول العذاب على الفريق الآخر الكاذب، فخافوا نزول العذاب عليهم لأنهم كانوا يعلمون في أنفسهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي صادق. ولما رأوا تلك الوجوه النورانية مع النبي صلى الله عليه وآله من أبنائه وأهل بيته، قال أسقفهم: إني لأرى وجوها لو طلبوا من الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. لذلك اعتذروا من النبي صلى الله عليه وآله ولم يباهلوه، بل قالوا له: نعطيك 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر ولا نباهلك. فوافق النبي صلى الله عليه وآله على ذلك.
أما الدرس الثاني هو عظمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله من وجوه كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله لم يدع للمباهلة معه غير أهل بيته عليا وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام، فلم يدع أصحابه ولا زوجاته ولا أولاد المسلمين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله عنهم، أي علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام: اللهم هؤلاء أهلي أو أهل بيتي. وبذلك يبين النبي صلى الله عليه وآله أن لفظة أهل البيت عليهم السلام الواردة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما هي في هؤلاء ولا غير.
والنقطة الأخرى التي تكشف عنها الآيات هي أنه لو آمن الإنسان بهدفه وعلم به علما كاملا وإيمانا راسخا كما تنص الآية من بعد ما جاءك من العلم، لضحى ليس فقط بنفسه بل بالمقربين منه أيضا.
وأخيرا، من لم يقبل بالدلائل المنطقية والعقلية لا طريق معه سوى المباهلة، ولو استقام أهل الحق على عقيدتهم ومبادئهم لانسحب الأعداء بسبب بطلان حججهم.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله.
مستمعينا مستمعتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم القرآني القصص الحق. ويمكنكم متابعة حلقات هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. شكرا على طيب متابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.